الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 100 زاد المعان. قال: فصل. ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الظهر بمكة. وكذلك قالت عائشة. واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم قول عائشة وجابر أولى، وتابعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه. أحدها أن رواته اثنان وهما أولى من الواحد، الثاني أن عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص والمزية ما ليس لغيرها، الثالث أن سياق جابر لحجية النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم السياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا، فمن ضبط هذا القدر فهو يضبط مكانه مكان صلاته يوم النحر أولى. الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار وهي تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى وخطب بها الناس ونحر بدنا عظيمة وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمر وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقايا وقف عليهم وهم يسكون. وهذه أعمال يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فإن عادة صلى الله عليه وسلم كانت في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. ورجح الطائفة أخرى قول ابن عمر بوجوه، أحدهما أنه لو صلى الظهر بمكة لم يصلي أصحابه بمنى وحدانا ولا زرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا نقل أحد أنه استناب من يصلي بهم، ولو علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين علم أنهم صلوا معه على عادتهم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقيم، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولنقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم الانتفاء قطعا علم أنه لم يصلي حينئذ بمكة. وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. وهذا الحديث أيضا في إسناد علي بن زيد بن جدعان ضعيف. الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف الناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجته أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه، كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل بن عبيد الله، وأين يقع حفظ يعفر من حفظ نافع. السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنها على ثلاثة أوجه، أحدها أنه طاف نهارا، الثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا منزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عنها، وابن إسحاق مختلف فيه في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم دفع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى بمنى الظهر بمنى يعني راجعا، وأين حديث اتفق أصحاب الصحاح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به والله أعلم. وبعضهم جمع، بعضهم جمع يا أخوة، قالوا لعله صلى في مكة ثم رجع إلى منى ووجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم، وهذا قد يقع، هذا وجه له حظ من النظر. قال فصل. قال ابن حزم وطافة أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية أي مريضة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيح من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطافت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ الطور وكتاب مسطور، ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف الطور، ولا جهر في القراءة بالنهار حيث تسمع أم سلمة من وراء الناس. وقد بين أبو محمد غلط من قال إنه أخره إلى الليل وأصاب في ذلك، وقد صحح هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ والطور وكتاب المسطور؟ هذا من المحال، فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، وإنها كانت يوم النحر فلم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعا، فهذا من وهمه رحمه الله. وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزاها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزاها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم أن المرأة الطاهر إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد الطواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع، وهذا هو الصحيح. طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للحائض، بل هناك اختيار لشيخ الإسلام مر معنا في من فرد به شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة أن المرأة إذا حجت أو اعتمرت ونزل بها الحيض وإذا تأخرت حتى تطهر ربما فاتتها رفقتها وشق عليها ذلك، فلها أن تستثفر أي تلبس حفاضات ثم تطوف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الاختيار لا بأس به في حال الاضطرار، يعني لأن بعض الناس يكون قد حجز طائرة في رفقة ولا يستطيع أن يتأخر، فعند ذلك تفعل ذلك الأمر وتسافر معهم، أما إذا استطاع أن يبقى معها بقي وهو أفضل، والله المستعان.